بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في المجلس التاسع من مجالس كتاب التوحيد، ومجلسنا اليوم مع باب ما جاء في التنجيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. المراد هنا في هذا الباب ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، وما فيه من الوعيد. والتنجيم المذموم المحرم هو ادعاء علم المغيبات عن طريق النجوم، وأن النجوم مؤثرة بنفسها، وهذا لا شك أنه تأليه للنجوم، وهذه هي عقيدة الصابئة قوم إبراهيم. فإن قوم إبراهيم الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يؤلهون النجوم والكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل. ولا شك أن هذا الفعل شرك أكبر. وهذا الذي يسميه أهل العلم بعلم التأثير، وهو نوع من الكهانة. ومن التنجيم في هذا العصر ما يسمى بالبروج والأبراج التي ذكرناها في المجلس السابق، فإنها يوجد في بعض الصحف اليومية وبعض المجلات ونحو ذلك أبراج، فإن حكمها حكم التنجيم وحكم من سأل كاهنا وأتى كاهنا، فإنها لا شك أنها من الكهانة المذمومة والمحرمة ومن التنجيم. وبالنسبة لكلام أهل العلم في التنجيم وحكم التنجيم وما يتعلق به، فهو موضوع واسع وقد أفردت فيه مصنفات، وتوجد رسالة ماجستير مطبوعة من زمن بعيد أكثر من 20 سنة في التنجيم، لأن تتعلق به مسائل كثيرة. لكن أذكر لكم خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، باب التنجيم. فإن التنجيم قسمه للعلم إلى قسمين: ممنوع ومشروع، فسنذكرها إن شاء الله بأقسامها وأنواعها وأحكامها وما ذكر أهل العلم فيها على وجه الاختصار. فنقول التنجيم على قسمين. القسم الأول ممنوع، وهو الذي يسميها للعلم علم التأثير، يعني أن هذه النجوم والكواكب والأنواء مؤثرة، أو أنها سبب للتأثير. وبعضهم يعرفها فيقول: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يعني الأحوال الفلكية لها تأثير وأثر في الكون وفي أحوال الأرض، وهذا هو الممنوع. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أنواع، تندرج تحته. النوع الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بذاتها وبنفسها، بمعنى أنها هي تخلق الحوادث أو تدبر أو تصرف الأمور أو نحو ذلك. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه جعل المخلوق ماذا؟ خالقا، فادعى أن مع الله خالقا آخر. النوع الثاني أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني ونحو ذلك، فهذا قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة. النوع الثالث أن يعتقد أنها سبب لحدوث الشر والخير، أن يعتقد أنها سبب، يعني النوع الأول والثاني اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فاعلة بذاتها سواء في فعل الحوادث أو ادعاء علم الغيب، أما النوع الثالث اعتقد أنها سبب، يعني لم يعتقد أنها فاعلة بذاتها وإنما ماذا؟ أنها سبب، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فيقول النجم الفلاني سبب في وجود كذا، والنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني سبب في حصول كذا، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لا شرعا ولا حسا، لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لا شرعا ولا حسا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو علم التأثير من علم التنجيم وهو الممنوع. القسم الثاني هو المشروع وهو الذي يسميه العلماء علم التسيير، علم التسيير بأن يستدل بسيرها على شيء ما، يعني تعتقد أن سيرها أو أن هذه الكواكب علامات كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا القسم على نوعين، النوع الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، أن يستدل بسيرها على المصالح ماذا؟ الدينية، مثل وهذا أمر مطلوب، مثل الاستدلال على جهة القبلة، دخول الشهر شهر رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صوموا لرؤيتي، فهذا أمر مطلوب، وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هي القاعدة المقررة. نعم، فنستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون مثلا هنا والقبلة في جهته أو في الجهة المقابلة له أو نحو ذلك. نعم، فهذه فائدة عظيمة تتحقق بها مصلحة دينية. النوع الثاني أن يستدل بها على المصالح الدنيوية، وهذا لا بأس به، كأن نستدل على الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب، أن مثلا القطب يقع في شمالا والجدي قريبا منه أو يدور حوله، وهكذا النجم الفلاني علامة على دخول الصيف، والنجم الفلاني علامة على بداية وقت الزرع وغرس الثمار أو غرس البذور أو غرس الأشجار وهكذا، فهذا لا حرج فيه، والله عز وجل قد قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بعد أن عرفنا أقسام التنجيم، هناك وسائل انتشرت في هذا العصر هي من قبيل التنجيم المحرم، وقد ذكرنا لكم نوعا منها وهو هذه الأبراج. أيضا هناك وسائل كثيرة يجب الحذر منها، منها وسائل الإعلام المختلفة بأنواعها سواء كانت قنوات أو مواقع إنترنت أو نحو ذلك، فهذه يجب أن نحذر منها التي فيها تنجيم وفيها نوع من هذا الأمر. أيضا الكتب المؤلفة في هذا الأمر سواء كتب سحر صريح أو كتب حظ ومفاتيح الحظ ونحو ذلك، توجد هذه للأسف حتى قد تجدونها في معارض الكتاب للأطفال، كلها مبنية على هذا الأمر، على حظ يكون في المستقبل. نعم، فهذا كله يجب أن نحذر منه. على كل حال، عرفنا ما يتعلق بالتنجيم وأقسامه. والمصنف رحمه الله قد بدأ هذا الباب بهذا الأثر الذي ذكره البخاري في صحيحه عن قتادة، وفيه الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم وهذه الكواكب. فهذه حكم ثلاثة: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات. أما أن نعتقد فيها غير هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الباطل. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. المكروه والمحرم والمنهي عنه هو علم التأثير، والذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق هو علم التسيير. بهذا نعرف الجمع بين كلام أهل العلم والآثار الواردة عن السلف. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيح. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن صدق أهل التنجيم وأهل السحر وأهل الكهان، وهذا الوعيد دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، وعرفنا هذه الثلاث. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، والجمع بين هذه الآثار هو معرفة أن التنجيم على قسمين: التأثير والتسيير. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. لا يجوز أن تصدق السحر ولا أن تسعى لها السحرة ولا تسأل المنجمين والعرافين مطلقا. نعم. ولذلك أيضا من هذا القبيل كل ما يعتقد فيه الإنسان أنه ينبع عن شيء في المستقبل أو يخرج علما ونحو ذلك. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الانتصار لأهل الأثر، قال: كل ما يحدثه الإنسان، كل ما يحدث الإنسان يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج علما يجهله، فهو من هذا الجنس، من هذا التنجيم. فبعض الناس يفعل يخط في الرمل، وبعض الناس يقرأ الفنجان، وبعض الناس يقرأ الكف، وبعض الناس قديما كت الفال، هذا الفال وما الفال اللي كان الحمد لله اندثر. كل هذه الأمور هي من قبيل التنجيم المنهي عنه. فأي حركة يفعلها الإنسان يزعم من خلاله أنه سينبئك عن شيء غائب أو شيء في المستقبل فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل التنجيم الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء النجوم والكواكب وهذه التي نراها في السماء، والاستسقاء طلب السقيا. والشيخ هنا أورد هذا الباب لمناسبة. ما مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هو أن الذي يستسقي بالأنواء وينسب نزول المطر إلى الأنواء قد صرف هذه النعمة من الله لغير الله. ففي الاستسقاء بالأنواء صرف النعمة لغير الله، وهذا لا شك أنه منافي للتوحيد ومنافي لكمال التوحيد الواجب. ولذلك نص أهل العلم على أن مجرد صرف النعمة هذه لغير الله وإضافتها إلى غير الله أنها من قبيل الشرك الأصغر. لكن لو اعتقد أن هذا النجم هو الفاعل والمؤثر بذاته لهذا المطر فهذا يكون من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. فقوله ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني حكم الاستسقاء بالأنواء، وحكمها كما عرفنا إذا اعتقد أن النجوم والكواكب مؤثرة بذاتها وفاعلة بذاتها وخالقة للمطر بذاتها فإن هذا الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. والواجب إضافة هذه النعمة لله جل وعلا وحده ولا شريك له. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون بنعمة الله عليكم فتنسبون هذه النعمة لغير الله جل وعلا، وهذا هو حال أهل الجاهلية. ثم قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. هذا الحديث ذكر أربعة أمور من مسائل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد دعوته وأصول دعوته تغيير ما كان عليه الناس في جاهليته. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له رسالة اسمه مسائل الجاهلية ذكر فيها كثير من الأشياء التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العرب في جاهليته يفعلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من حديث أبي مالك الأشعري أن كل أمر من أمر الجاهلية، كل أمر من الجاهلية إذا أتى من فعله وأراد إحياءه بعد الإسلام فهو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الناس إلى الله عز وجل الذي يريد أن يحيي أمورا هي من سنن الجاهلية. كما أن في هذا الحديث، يعني هذا الحديث لا شك أن فيه نهي من اتباع الجاهلية وسنن الجاهلية، وأيضا فيه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبر عن أمر في المستقبل سيبقى ويحيا في هذه الأمة وهو كان من أمر الجاهلية. الأمر الأول الفخر بالأحساب، الإنسان يفتخر بأبيه وجده وقبيلته، فالفخر هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يفتخر بهذا، فلا يجوز الفخر بالأحساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فالفخر بالأحساب لا يجوز. قال والطعن في الأنساب، يعني يطعن في الإنسان في يطعن فيه أو في أبيه أو في جده أو في قبيلته أو في أسرته، أو يقول مثلا فلان نجار أو حداد على وجه السخرية، لكن إذا كان على وجه الإخبار فلا حرج في هذا، لكن الطعن يكون في من قبيل السخرية وهذا من أمر الجاهلية. قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد للباب. فعرفنا من هذا الحديث أن الاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالأنواء من سنن الجاهلية ومن خصال الجاهلية التي يجب أن يتركها الناس. قال والنياحة، النياحة على الميت، والنياحة رفع الصوت والذي يحصل فيه اعتراض وتسخط وعدم صبر على المصيبة، وليس البكاء من النياحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بكى، وبهذا نعرف التوفيق بين هذه النصوص وبين البكاء. وتفسير حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المقصود بالبكاء النياحة، ليس البكاء الذي ليس فيه تسخط. نعم. قال والنائحة إذا لم تتب، قال النائحة لأن هذا الغالب أن النياحة يكون في النساء، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، سربال الثوب من قطران ودرع من جرب، يعني هذا السربال يعني تلبس ثوب من نار والعياذ بالله. فتعذب فيه. وهذا الحديث دل على أن النياحة محرمة، والنياحة محرمة على الرجال والنساء، لكن هنا ذكرت المرأة لأن الغالب هو فعل هذا الأمر من النساء. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. يعني صلوا في الحديبية، والحديبية قريبة من مكة في مكان يسمى اليوم الشميسي في طريق جدة ومكة، على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، والعرب كانوا يسمون المطر سماء، ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، فيسمون المطر سماء. فالمطر نزل في تلك الليلة. قال: فلما انصرف، يعني سلم من الصلاة، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، يلقي السؤال ويلقي المسألة من أجل أن ينتبه الناس. فقالوا: الله ورسوله أعلم. ما قالوا الله أعلم، قالوا الله ورسوله. هنا إشكال ذكره بعض أهل العلم، أنهم قالوا الله ورسوله، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الله والنبي في قولهم الله ورسوله. قال الله ورسوله. وفي قوله ما شاء الله وشئت أنكر عليهم كما سيأتينا. جواب هذا الإشكال هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم في أمر شرعي، في أمر شرعي، والله قد أعلم نبيه بهذه الأمور الشرعية، وأنكر عليهم قول ما شاء الله وشئت لأنه أمر كوني، هذا ليس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بيده، الأمور الكونية بيد الله جل وعلا. فهذا هو الفرق بين قول الله ورسوله أعلم وقول ما شاء الله وشئت. نعم. ثم هذه الكلمة تقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته يقال: الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا قال عبادي ثم قال مؤمن بي وكافر، جعل العباد منهم المؤمن ومنهم الكافر. لماذا؟ لأن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها كل مخلوق، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية عامة يدخل فيها كل مخلوق، الكافر والمؤمن. وعبودية خاصة هي التي لا يدخل فيها إلا المؤمن. فهنا أراد بالعبودية العامة. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا هو الواجب أن نقول إذا نزل المطر، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه الكلمة مؤمن بي كافر بالكوكب مطابقة لمعنى لا إله إلا الله. كيف؟ ايش رأيكم؟ شيخ أحسنت، فيها النفي والإثبات، لا إله إلا الله لابد بالكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا نفي وإثبات، مؤمن بي إثبات، كافر بالكوكب نفي، كفر بالطاغوت. فهذه الكلمة مطابقة للا إله إلا الله. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النجوم والكواكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث لا شك أنه مطابق للترجمة، وفيه بيان أن الواجب نسبة هذا المطر لله جل وعلا، وعدم نسبته لشيء من النجوم والكواكب. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إلى آخر الآيات. هذا الأثر من ابن عباس فيه إنكار لهذه الكلمة التي قد يقولها بعض الناس، وكان يقولها العرب في جاهليته، يقولون صدق نجم كذا، صدق نوء كذا. هذا فيه نسبة المطر له، أو نسبة الخير له، أو أنه سبب، وهذا كله من الباطل، ليس هو الذي ينزل المطر وليس هو سبب في المطر. فالله عز وجل هو مسبب هذه الأسباب. ومن هنا قال أهل العلم أن نسبة المطر إلى الأنواء ثلاثة، نسبة المطر إلى الأنواء ثلاثة. نسبة خلق وإيجاد، يعني أن المطر الأنواء خلقت المطر وأوجدته، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. ثانيا نسبة سبب، يعني أن النوء سبب في إيجاد المطر، فهذا شرك أصغر. الأول نسبة خلق وإيجاد، والثاني نسبة سبب. النوع الثالث نسبة وقت، نسبة وقت، وهذا جائز. معناها أن المطر جاءنا في نوع كذا، في زمن كذا، في وقت النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، فنقول مطرنا في نوع كذا، فهذا لا حرج فيه، يجوز أن تقول مطرنا في نوع كذا، فهذا لا حرج فيه. وقد عرفنا حكم الاستسقاء بالأنواء، وأنه على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، فلا يجوز الاستسقاء بالأنواء مطلقا، وإنما تطلب السقيا من الله جل وعلا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية، ثالثا ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. قد جاء في بعض الروايات أن هما بهما كفر، وهذا سيأتينا في أبواب إن شاء الله عز وجل، وهي من قبيل كبائر الذنوب، ليس من قبيل الكفر الأكبر إذا اعتقد أنها سبب. نعم. الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس كل ما سمي كفرا يكون كفر أكبر مخرج من الملة، وهذه من المسائل التي خالفت فيها الخوارج أهل السنة والجماعة، ليس كل كفر يكون كفرا مخرجا من الملة. الخامسة قول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. إذا قال مطرنا بنوء كذا. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، مؤمن بي كافر بالكوك، وهذا الذي ذكرناه لكم أنه مطابق لشهادة لا إله إلا الله. السابع التفطن للكفر في هذا الموضع، ولا شك أنه خطير، كفر كافر بي مؤمن بالكوكب، لكن مثل ما عرفنا الكفر هنا قد يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن هذا النوع يعني خلق وأوجد المطر، وقد يكون شرك أصغر وكفر أصغر إذا اعتقد أنها نسب أنه سبب في إيجاد هذا المطر. الثامن التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا كله مبني على عقيدة الجاهلية أن للنجوم والكواكب أثر في هذه الحوادث الأرضية. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، يلقي السؤال يلقي المسألة لكي ينتبه الناس، ثم بعد ذلك يسألهم، مثل ما قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ وهكذا. العاشرة: وعيد النائحة. وعيد النائحة، النائحة عرفنا المقصود بالنائحة، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وأنه قد جاء فيه الوعيد أنها تلبس ثوب من نار والعياذ بالله. لكن ما سبب تحريم النياحة؟ ما سبب تحريم النياحة؟ ذكر أهل العلم أربعة أسباب، أربعة أسباب لتحريم النياحة. السبب الأول أنها لا تزيد صاحبها إلا حزنا وعذابا، أنها لا تزيد صاحبها إلا حزنا. السبب الثاني أن فيها تسخط على قضاء الله وقدره، فيها تسخط على قضاء الله وقدره. السبب الثالث أن النائحة تهيج الأحزان، تهيج حزن من حولها، وهذا سبحان الله أبدله الله عز وجل، أبدله النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية التعزية. فالجاهليون كانوا يأتون إلى الميت وأهل الميت وبيت الميت ينوحون ويبكون ويهيجون الحزن، ويهيجون الناس إلى الحزن والبكاء، ويندبون وينوحون. فأبدلهم الله عز وجل بماذا؟ بالتعزية والتسلية والدعاء والعزاء. الأمر الرابع من أسباب تحريم النياحة مما ذكره أهل العلم أن هذا من الجهل، النياحة من الجهل. لماذا؟ لأنها لا تنفع ولا ترد القضاء، لأنها لا تنفع ولا ترد القضاء. يعني هؤلاء مهما اجتمعوا وناحوا وندبوا وبكوا واعترضوا، هل سيحيى الميت؟ هل سيعود؟ هل ستذهب المصيبة؟ لا. ومن أجل ذلك كله حرم الله عز وجل النياحة. آخر مسألة نختم بها هذا الباب، مسألة لها علاقة بهذا الباب، وهي لها علاقة بباب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خطب الناس وعظهم في الكسوف، قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال ماذا؟ وإنما يخوف الله بهما عباده، قال: يخوف الله بهما. ذكر أهل العلم هنا إشكال في كون الشمس والقمر يخوف الله بهما. قد يستدل بعض الناس بهذه الكلمة قوله بهما أن الشمس والقمر سبب لما يقع في الأرض، قد يستدل بعض الناس بأن الشمس والقمر سبب لما يقع في الأرض، والجواب أنهما ليس سبب، وإنما الذي أحدث الكسوف وأحدث الخسوف من هو الله عز وجل. فالله عز وجل أحدث الكسوف بهما وأحدث الخسوف بهما تخويفا للعباد. نعم. وليس المقصود في قوله بهما أنهما سبب لما يقع في الأرض، هذا أمر نبه عليه أهل العلم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من المصنف، شروع من المصنف في أبواب العبادات القلبية، العبادات القلبية والواجب فيها. فبدأ بباب المحبة وسيأتي باب الخوف وهكذا. وتعلمون أن القلب يقوم فيه عبادات كثيرة من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والرهبة والرغبة والخشية. وبدأ بالمحبة، وأهل العلم لهم عناية بهذه العبادة وهي شعبة من شعب الإيمان، وهي التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل. فالعباد يعبدون الله محبة وخوفا ورجاء. ومعنى المحبة هنا محبة الله، أي محبة الله عز وجل ومحبة العبادة التي يكون فيها اتباع للأمر ورغبة إلى الله عز وجل وابتعاد عن النهي. هذه حقيقة المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. وقد اعتنى أهل العلم في هذا الباب، فصنف شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في المحبة، رسالة اسمها قاعدة في المحبة، وابن القيم روضة المحبين، وفي شعب الإيمان للبيهقي تكلم عن شعب هذه الشعبة، وغيره من أهل العلم. وهنا أورد الشيخ هذه الشعبة وغيرها من الشعب أو هذه العبادة وغيرها من العبادات القلبية ليبين الواجب للموحد، الواجب على الموحد في هذه العبادة، وليبين حال المشركين، فهم يحبون أوثانهم ويحبون أصنامهم ويحبون الطواغيت ويعبدونها من دون الله محبة، فيحبون ويحبون أن يرضوها فيتقربوا إليها. فالواجب على العبد أن يحب الله ويحب ما يرضي الله ويحب ما يحبه الله. نعم. قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشيخ رحمه الله ترجم لهذا الباب بهذه الآية، فجاءت هذه الترجمة وهذا الباب مترجما بهذه الآية. وهذه طريقته في كثير من الأبواب، أن يترجمها بآية، يقول باب قول الله كذا. وهذه الآية فيها النص على أن المشركين يحبون أندادهم، وهذا يبين أن أصل العبادة كما قال أهل العلم، أن أصل العبادة هي المحبة، وروح العبادة هي المحبة. فالموحد لا ينبغي عليه أن يخلص المحبة لله وحده تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة قاعدة في المحبة ذكر كلام عجيب، يقول رحمه الله: المحبة محركة. إذا أحببت شيء تتحرك إليه. يقول: فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك إلى العلم، والذي يحب الله يتحرك إلى الله وإلى مرضات الله. فهؤلاء المشركين لما أحبوا معبوداتهم تحركوا إليه، فذبحوا له، تقربوا إليه، نذروا له، استغاثوا به. فكلام أهل العلم في هذا الباب كله مبني على هذه القاعدة، وأن أعمال القلوب متفرعة عن المحبة، وتابعة لها. فمن أحب شيئا ماذا؟ تحرك إليه. نعم. وذكروا رحمهم الله أن المحبة لها أقسام أربعة، المحبة لها أقسام أربعة. القسم الأول محبة الله التي هي أصل التوحيد، محبة الله التي هي أصل التوحيد. القسم الثاني المحبة في الله، المحبة في الله بأن تحب أنبياء الله ورسل الله وأولياء الله وإخوانك في الله، تحبهم في الله. فهذه المحبة تابعة لمحبة الله. القسم الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم، وهذا هو أصل الشرك، المحبة مع الله. إذن القسم الأول محبة الله، الثاني المحبة في الله، الثالث المحبة مع الله، القسم الرابع المحبة الطبيعية. من طبيعة البشر هو محبة ما يلائمه، دائما الإنسان يحب ما يلائمه، فيحب هذا الشراب ولا يحب هذا الشراب، يحب هذا اللباس لا يحب هذا اللباس. لماذا؟ لأن هذا ملائم له وهذا غير ملائم له. ومن ذلك النكاح، من ذلك العشرة، ومن هنا نعلم أن يندرج تحت المحبة الطبيعية محبة الوالدين المشركين، هذه محبة طبيعية، كل إنسان يحب والده. فإذا أسلم شخص لا نقول له لا تحب والدك، هذه محبة طبيعية. ولو كانت زوجته كتابية لا يقال أنك إذا أحببتها تكون كالمشركين، لا، فهذه أيضا محبة ماذا؟ طبيعية. نعم. على كل حال عرفنا الآن أن أنواع المحبة أربعة: محبة الله، والمحبة في الله، والمحبة مع الله، والمحبة الطبيعية. بالنسبة للمحبة في الله، هناك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل في دعائه، وسأله حب المساكين، حب المساكين، يعني أن يحب المساكين في الله. قال ابن رجب في شرحه لحديث اختصام الملأ الأعلى، ذكر فائدة في هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله حب المساكين. لماذا؟ قال لأن حب المساكين أصل الحب في الله، قال لأن حب المساكين أصل الحب في الله، قال لأن المساكين ليس عندهم في الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله. لأنك أنت قد تحب رئيس أو وزير أو مدير أو غني أو تاجر من أجل ماذا؟ مصلحة دنيوية، لكن هذا مسكين تحبه لأجل ماذا؟ لأجل دينه وإيمانه واستقامته. فهذه هي أصل، يقول ابن رجب رحمه الله، أصل الحب في الله، أنك تحب هذا الإنسان لدينه، لا تحبه لغرض دنيوي. قال وقوله قل إن كان آباؤكم، نعم، قبل أن ننتقل إلى الآيات، هذه الآية قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية ورد في تفسيرها يعني تفسيران، في قولهم يحبونهم كحب الله. فمنهم من قال يحبونهم كحب هؤلاء المشركين لله، يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء المشركين يحبون الأوثان والأنداد كحبهم هم لله. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قالوا أن هؤلاء معنى الآية أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وهذا تفسير آخر، والظاهر أن هذا الثاني مرجوح، فحب المؤمنين لله أعظم، لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله عز وجل أشد من حب المشركين لآلهتهم وأشد من حب المشركين لله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية أصل عظيم في الحب، حب الله والحب في الله، وأصل عظيم في الولاء والبراء، أن الولاء هو المحبة والبراء البغض، فالواجب محبة الله ومحبة أوليائه والبراءة، والبراءة من الكفر وأوليائه. فولو كان هؤلاء الأقارب مشركين أو كافرين فإن الواجب في حقهم تحقيق هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء، الولاء والبراء. ولا يعني هذا أن المؤمن لا يؤدي الحقوق من بر والدين وصلة أرحام ونحو ذلك، هذا لا ينافي، يعني بر الوالدين يكون حتى ولو كان مشركين، كما جاء في وصايا لقمان قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معه، قال فلا تطعهما في الشرك، ولم يقل اعصيهما، قال فلا تطعهما. الشاهد أن الواجب محبة الله ومحبة التوحيد ومحبة أهل التوحيد وبغض الكفر والشرك وأهل الشرك، فالمشركين نبغضهم ولو كانوا أقارب لشركهم، وأما المحبة الطبيعية فهذه لا تنافي الولاء والبراء كما عرفنا. ولا يجوز تقديم محبة الأقارب على محبة الله فتترك ما أمرك الله من أجل هؤلاء الأقارب المشركين والكافرين، بل الواجب تقديم محبة الله تبارك وتعالى وطاعة الله ورسوله، وتقديم طاعة الله ورسوله على كل أحد. وهذا واضح جلي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة في سيرتهم وغزواتهم وهجرتهم، فلما جاءت الهجرة هاجروا، مع أن كثير منهم لم يرضى والداه ولم يرضى أقاربه ولم ترضى زوجته ولم يرضى أبنائه، لكن قدم طاعة الله على الأقارب. لكن منهم من جلس في مكة لم يهاجر، من أجل ماذا؟ من أجل الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة ونحو ذلك. فهذه المسائل تتضح يعني جليا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. قوله لا يؤمن أحدكم هنا نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحقق هذا الأمر فيقدم محبة الله أو بأن يكون الله أحب إليه من كل شيء، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. وعرفنا أن من أحب الرسول تحرك إلى اتباعه، والله عز وجل قد أنزل آية في القرآن هي امتحان لمن ادعوا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري فيما رواه ابن كثير في تفسيره: ابتلى الله، أو قال امتحن الله، أقوام ادعوا محبة الله فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، اتباع سنته، ليست بالأقوال وبالتمني. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث خصال، ثلاث أوصاف، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث والذي قبله من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. فالإنسان قد يكون مؤمن لكن لا يجد حلاوة الإيمان ولا يجد طعم الإيمان، لأن إيمانه ماذا؟ ناقص. قد يزيد الإيمان حتى يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. جاء في حديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهنا يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهذه النصوص من النصوص التي استدل بها للعلم على زيادة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الشاهد من هذا الحديث اللي هي الباب، تقديم محبة الله على كل شيء وطاعته ما على كل شيء. ويحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لغرض دنيوي، وإنما يحبه لدينه ولاستقامته ولطاعته. طيب، وهذا يتضمن أمر، وهو أن يصبر على ما يجد منه من خلق جبل عليه أو طبع عليه، لأن سبحان الله الإنسان ما يكمل. فإذا كان هذا الإنسان قد حقق الإيمان واستقام على الإيمان تحب لإيمانه مهما كان فيه. ولذلك جاءت أثار عن السلف يقول: أحب أهل الحديث، أو أحب صاحب الحديث أو صاحب السنة على ما كان فيه، يعني من خلق آخر، قد يكون شديد الغضب، قد يكون عنده خلق معين، لكنه ليس من أهل البدع، ليس من أهل المعاصي، فتحبه لماذا؟ لله. ولا مع أنك يعني لا تجد منه أي مصلحة دنيوية، لكن أحببته لماذا؟ لله تبارك وتعالى. قال: وإن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يجب كره الكفر وبغض الكفر، هذا هو الولاء والبراء. يكره الإنسان الكفر ويستعيذ بالله من الكفر. قد تقدم معنا باب الخوف من الشرك، كل هذا من هذا القبيل. كما يكره أن يقذف في النار، وذكر النار لأن عاقبة ومصير الكفر ماذا؟ النار. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله، بالفتحة والكسر، وين سيبويه؟ أهل العلم قالوا: ولاية بفتح الواو المحبة والنصرة، ولاية بفتح الواو المحبة والنصرة، ولاية بكسر الواو الملك. ولذلك يقال: والي كذا، يعني ملك عليهم ونحو ذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أولياء الله والولي لله هو الذي يحقق هذه الأمور. وسبحان الله، الذي يكون عكس ذلك ما يحب ويبغض ويوالي ويعادي إلا لمصالح شخصية ومصالح دنيوية، لا يبقى له أخ ولا يبقى له صاحب ولا يبقى له أحد. إن أعطيته رضي، إن لم تعطه سخط عليك وهجرك وتكلم فيك، هذه ليست أخوة. حتى لو تعمدت أنك لا تعطي قصدا، لا يجوز أن تقابله أو أن يقابلك بهذا الأمر، وإلا ما كانت محبة في الله. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس صحابي يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمن ابن عباس، كيف زمننا الآن؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا، هذا لا ثواب عليه، لا ثواب عليه، لأن سبحان الله محبة الله عز وجل، المحبة في الله أمره عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهما ماذا؟ اثنان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، ما عندهم مصلحة دنيوية، يجتمعون على ماذا؟ على دين الله وعلى أمر الله، وعلى يحققون هذا الأمر. ومن هذا أنك تسافر من أجل زيارة شخص في الله ولله، أو تزور شخص لله وفي الله، ما تريد شيء، أو تتصل به. كل هذا يؤكد لنا أن هذه الشعبة وهذه المنزلة وهذه العبادة القلبية أمرها عظيم جدا. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، مودة المحبة، يعني كانوا يتحابون في الدنيا ويجتمعون على محبة، لكن محبة دنيوية ليست محبة في الله، ليست محبة دينية، تتقطع بهم يوم القيامة. لكن المحبة الدينية ما تنقطع، يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة. ولذلك أثر عن كثير من السلف يقول: أكثر من الإخوان، لعل يكون من أحد إخوانك من يشفع يوم القيامة لك فتدخل الجنة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة، والثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابع أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا قاعدة من قواعد أهل السنة في باب التكفير وباب الإيمان، وهذا فيه الرد على الخوارج. خوارج كفروا بمجرد نفي الإيمان، والمقصود بنفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. الخامس أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، حلاوة يعني تكون في القلب طمأنينة وسكينة ونحو ذلك، يجدها الإنسان، وراحة قد يجدها وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، ما هي؟ الحب والبغض والولاء والبراء، حب في الله وابغض في الله ولا في الله وعاد في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، أحوال الناس اليوم ومن زمن قديم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، هذا عرفناه في تفسير قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله محبة شديدة لكن يحبون الأنداد أيضا محبة شديدة فيشركون بالله. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، من هم الثمانية؟ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، أحب إليكم من الله إلى آخر. فإذا تعارضت محبة الله ومحبة هذه الأمور الثمانية فالواجب تقديم محبة الله تبارك وتعالى على محبة هذه الأمور كلها. ولا يعني هذا عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، وأن الإنسان يتخلق بأخلاق سيئة مع الناس، لا، ليس معناه هذا. فالذي أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس أمر بهذه الأمور، لكن يقدم، يعني مثلا أذن للصلاة، الآن الصلاة حضرت، فالواجب أن الإنسان يترك كل شيء، يترك كل شيء. لماذا؟ لتحقيق أمر الله تبارك. هنا أنت قدمت محبة الله على كل شيء. نعم، وهكذا في سائر العبادات. ثم قال الحادي عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذا الأمر تكلم عنه ابن القيم في روضة المحبين كلام طويل، تكلم عن المحبة وأنواع المحبة والعشق، وذكر أشياء في كلام الشعراء وقصص للمحبين، وكيف أنهم يعني هذه المحبة يكون مآلها ومصيرها هذه المحبة الشركية. ثم تكلم عن محبة الله وأنها أصل التوحيد. نعم، تفضل. نحن ذكرنا الأقسام الأربعة. إن كانت محبة طبيعية، لا، المحبة الشديدة قد تكون محبة طبيعية شديدة، فمثلا إنسان يحب طعام ما لا يصبر عن هذا الطعام، لابد كل يوم يأكل هذا الطعام، لا نقول أن محبته الشديدة لهذا الطعام شركي، واضح؟ لكن إذا حضرت الصلاة يبين هنا لا، هذه المحبة الطبيعية وماذا؟ أمر الله تبارك وتعالى، واضح؟ المحبة في الله. الصوفية، لا، الصوفية أمرهم، أنت تقول الصوفية، الصوفية عندهم غلو في المحبة، وعندهم محبة لأولياء وأموات ومقبورين ونحو ذلك، محبة مثل محبة الله أو أعظم من محبة الله، يوجد عندهم الغلو الشديد، هذا موجود، وتكلم عنه ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين. على كل حال، إذا فهمنا هذه الأقسام الأربعة فهمنا المسائل المتعلقة بباب المحبة. كم باقي على الصلاة؟ طيب، نختم هذا الباب بمسألة متعلقة بباب الولاء والبراء والموالاة والمعاداة وموالاة المشركين أو معاداة المشركين. أهل العلم يذكرون مسألة وهي المداهنة والمدارة متعلقة بالولاء والبراء. ما حكم المداراة وما حكم المداهنة؟ وممن تكلم على هذه المسألة يعني الشيخ محمد عبد الوهاب وبعض أحفادي وتلاميذي يعني وأئمة الدعوة، وفرقوا بين المداهنة والمدارة. وهذا التفريق نفهم من خلال كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم من خلال كثير من حوادث السيرة وكثير من النصوص. فالمداهنة لا تجوز مطلقا، وقد يصل صاحبها، تصل بصاحبها إلى الكفر بالله والشرك الأكبر. أما المداراة فهي جائزة. ما معنى المداراة وما معنى المداهنة؟ المداراة أن تتنازل عن شيء من دنياك، أن تتنازل عن شيء من حظ الدنيا في مقابل أن تحفظ دينك، تتنازل عن شيء من حظ الدنيا من أجل أن تحفظ الدين. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، من ذلك مصرف من مصارف الزكاة، وهو ماذا؟ المؤلف قلوب. ذكروا منه أن يعطى من يخشى شره عن المسلمين، من يخشى شره على المسلمين يعطى من الزكاة دفعا لشر. وأيضا صلح الحديبية والشروط التي التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر رضي الله عنه يعني تعجب من هذه الشروط، ثم تبين له ماذا؟ أنها كانت عين الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع سيرته ما تنازل عن شيء من أمر الدين، إنما كان يتنازل عن شيء من أمر الدنيا لكي يحفظ الدين. هذا هو، هذه هي المداراة. أما المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين من أجل أن تحفظ الدنيا، عكس ذلك. فيدخل في ذلك الوعيد الشديد في القرآن على من ترك الهجرة، ويدخل في ذلك من قاتلوا مع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل ممن أسلموا ثم أنهم خوفا على أموالهم وأولادهم وعشيرتهم قاتلوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حصل في بعض الغزوات. وبهذا نعرف الفرق بين المداهنة والمدارة، ونميز بينهما. وهنا مسألة وهي أيضا يذكرها للعلم في هذا الباب، وهو مسألة قبول هدايا الكفار، هل يكون، هل ينافي الولاء والبراء؟ وكون حكام المسلمين يقبلوا يتهادون يهدون حكام الكافرين، والكافرين كذلك يهدونهم فيقبلون هداياهم، الجواب أن هذا لا يتعارض مع الولاء والبراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا المقوقس، أهداه ماريا القبطي. والبيع والشراء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى من اليهود والمشركين، فهذا كله لا ينافي الولاء والبراء ولا ينافي مسألة المحبة. وهناك مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب، نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.